قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لزوجته أنت علي حرام. وعقد هذه الترجمة ثم ذكر بعض يعني الآثار والأحاديث التي فيها ذكر التحريم، فقال عن الحسن نيته، يعني أنه تعتبر نيته، فإذا كان نوى بقوله أنت علي حرام التطليق فإنها تطلق على حسب ما نواه، وإن كان لم يرد التطليق فإنها لا تطلق، إنها لا تطلق بذلك، وإنما تعتبر النية. فإذا هذا القول الذي هو قول الحسن يرجع فيه إلى نية القائل، فإن أراد به الطلاق فإنها تقع، ويكون هذا من قبيل الكنايات التي إذا صاحبها القصد فإنه يقع الطلاق بها، مثل الكلمات التي سبق أن مرت وهي أنت خلية وأنت برية وغير ذلك من الكلمات التي تعتبر كنايات، لأنه ليس لفظا صريحا في الطلاق، ليس لفظا صريحا في الطلاق، ولكنه تعتبر فيه النية. فإذا أراد به أنه مطلق أن أراد به الطلاق فإنها تطلق، وإذا لم يرد بذلك الطلاق فإنها تكون يمين مكفرة، على خلاف بين العلماء في ذلك. ومن العلماء من قال أقوالا أخرى غير هذا، لكن هذا الذي قدمه البخاري وأشار إلى قول الحسن فيه، وهو أنه يعتبر نيته، فإن كان نوى طلاقا فإنه يقع، وإن لم ينوي طلاقا وإنما أراد الحد واليمين فإنها تكون تكفر كفارة يمين.
قال: وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق.
وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، سموه طلاقا، سموه حراما بالطلاق والفراق. المقصود من هذا التعبير بالحرام وأنه يحصل الحرمة والتحريم بما إذا طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، وكذلك لو طلق طلقة واحدة وخرجت من العدة فإنها تحرم عليه إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. وكذلك الطلقتان، الطلقة الثانية فإنها أيضا تحرم عليه بخروجها من العدة. وكذلك أيضا إذا طلق الطلقة الأخيرة، إذا كان مضى له أولى وثانية وبقي له ثالثة ثم طلق طلقة واحدة فتمت الأخيرة، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وإذا يعني ذكروا يعني أهل العلم التحريم بحصول الطلاق والفراق. حرمت عليه يعني أنها لا تحل له إلا أن تفعل زوجا آخر. يعني لفظ التحريم يعني المفروض من هذا قوله حرمت عليه، لأنها حرمت عليه بكونه استنفد الحق الذي له، والذي طلق ثلاثة استفاد استنفد ما له من الحق، فحرمت عليه إلا أن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها، فإنه يمكن أن يتزوج من جديد ويستأنف ثلاث طلقات من جديد.
هذا معلوم
من الفكرة القرآنية. نعم، هو هذا هو المقصود، يعني كون الأنبياء تعبير كلمة حرام.
قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الفل حرام ويقال للمطلقة حرام.
وقال ليس هذا يعني في ما يتعلق بتحريم الطعام، لأن الطعام يختلف عن الزواج والنكاح، فإذا قال لزوجته إنها حرام ونوى الطلاق فإنها تحرم عليه، وأما من حرم على نفسه طعاما فإنه لا يحرم عليه، لأن الله تعالى أحل ذلك. لكن بالنسبة للزوجة إذا حرمها على نفسه وأراد الطلاق فإنها تحرم عليه، فإنها تحرم عليه وتكون حراما. ثم أيضا كذلك إذا طلقها واحدة وخرجت حرمت عليه، ولا طلقها ثلاثا حرمت عليه، ولا طلقها آخر طلقة فإنها تحرم عليه. الزوجة تكون حراما وتكون حلالا، تكون حراما بعقد النكاح، وتكون حراما إذا طلقها واستنفد الطلقات، أو طلقها ثلاثا أو طلقها واحدة وخرجت من عدة، فإنها تكون أجنبية، وعند ذلك يحتاج إلى زواج، بخلاف الطيبات التي أحلها الله عز وجل من الطعام والشراب، فإن الإنسان بتحريمه إياها لا تحرم عليه كما تحرم الزوجة، وإنما يعني تكون يمينا مكفرة يكفرها.
قال وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح الزوجة غيره.
والمقصود من هذا قوله لا تحل له يعني معناه تحرم عليه، يعني كلمة لا تحل له يعني معناه تحرم عليه حتى تنكح زوجة غيره. المقصود من هنا ذكر التحريم، وأن من طلق ثلاثا فإن زوجته تحرم عليه لهذا التطليق، ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر فينكحها ويستمتع بها ثم يطلقها، وعند ذلك يمكن الزوج الأول أن يتزوجها زواجا جديدا ويبدأ بثلاث طلقات، وهذا فيما إذا كان الزواج زواج رغبة. أما إذا كان زواج تحليل فهذا وجوده مثل عدمه.
وقال الليث عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأنه سئل عن الطلاق ثلاثا فقال لو طلقت واحدة أو اثنتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. المقصود بهذا أمره بأن يطلق يعني طلاقا شرعيا، وذلك بطلقة واحدة، ليس معنى ذلك أن الرسول أمره بأن يطلق طلقتين، وإنما أمره بأن يطلق طلاق السنة، وطلق السنة طلقة واحدة. لكن ابن عمر رضي الله عنه أراد بذكر هذا الطلاق الذي يمكن معه رجعة، وهي الأولى والثانية، لأن الأولى والثانية تمكن معهما الرجعة، أما الثالثة فإنها لا رجعة فيها بل تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. المقصود من هذا ذكر التحريم عليه، إذا طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، يعني ففيه ذكر التحريم وتحريم المرأة، وأنها تحرم على الرجل يعني في بعض الأحوال، وهي ما إذا كانت قد طلقت ثلاث طلقات كما جاء في هذا الحديث، أو طلق طلقة واحدة ولكنها خرجت من العدة فإنها صارت أجنبية محرم عليه إلا الزواج، أو كذلك الطلقة الثانية أيضا لأنها مثل الأولى، لأنهما هما التي طلقتان هما إلا عنهما الله عز وجل لقولها طلاق مرتان فإن شاكم من عروف نتشوه بإحسان، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، يعني طلقها الثالثة. الطلقة الأولى والثانية هي بيد أو يمكن معهما البقاء، بخلاف الثالثة فإنه لا سبيل إلى البقاء حتى تنجح زوجا آخر ثم يطلقها، ويكون ذلك بوجه رغبة وليس تحليل، ثم بعد ذلك يمكن الزوج الأول أن يتزوجها من جديد ويستأنف ثلاث طلقات من جديد.
طلقة واحدة أو طلقتين مع بعض؟
لا، لا يشرع أن الإنسان يتم طلقتين مع بعض، إنما يتم طلقة واحدة. ولكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد بهذا، ابن عمر رضي الله عنه أراد بهذا الطلاق الذي يمكن معه الإبقاء على الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يطلق طلقتين، إنما ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين الشيء الذي معه حل والشيء الذي معه حرمة. الأولى والثانية معهما الحل لأنهما رجعيتان طلقتان، والمطلقة الرجعية هي في عصمة الزوج حتى تخرج من العدة، فإن خرج من العدة صارت أجنبية. وأما الثالثة فإنه لا سبيل له إليها إلا بعد أن تفرح زوجة آخر ويطأها ويجامعها ويذوق رسيلتها وتذوق رسيلته، ثم يعني يطلقها، فإن ذلك تحل للزوج الأول. سنة لا تخرج، سنة أن تبقى في بيته وهي زوجة له ويتوارثان وعليه النفقة.
قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يزوق الآخر عسيلتك وتزوقي عسيلته.
حديث عائشة رضي الله عنها وعرضاها أيضا دال على ما دل عليه حديث عمر المتقدم من ذكر الحرمة في حق من طلق ثلاثا، فإن زوجته تحرم عليه توصف بأنها حرام عليه، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث. لهذا قالت لما حكت ما قالته يعني مما حصل لها وأنها كانت عند زوج طلقها وأنها تزوج عدوا آخر وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة عن هدبة الثوب وأنه ما قربها إلا مرة واحدة لم يصل منها إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقالوا أفأحل لزوجي الأول يعني ما هي حرام عليه، لأن حرام عليه لأنه طلق ثلاثا أو يعني بث طلاقها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلين حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك. فإذا فهو الشاهد من قولها أفأحل لزوجي الأول وقول ابن الفصل لا تحلي يعني أنت حرام عليه لأنه قد طلق ثلاثا، ومن طلق ثلاثا لا تحل له زوجته أن يرجع إلى زوجته إلا إذا تزوجت ووطأها زوجها الثاني.
ما ذكر الثلاث.
باحلوا لأنها لو كانت إنها مطلقة طلقة واحدة حلة، ما هناك إشكال فيها، تحلوا قبل يعني قبل أن يتزوج وبعد أن يتزوج، وليس فيه إشكال، وسواء وطئ أو لم يطئها، لأن أصلا ما في تحريم، وإنما التحريم هو أجنبية وخاطب من الخطاب، إن رغبته فإنها ترجع إليه، يعني بعد الأولى والثانية، أما بعد الثالثة فلا بد من زواج برجل آخر، فلا بد من جماع من ذلك الرجل الآخر، ولا تحل إلا بهذا.
قال باب لما تحرم ما أحل الله لك. وقال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي بصير أن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وهذا الترجمة يقول الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك، وأورد فيه هذا الأثر عن ابن عباس والله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء. مقصود من هذا أنه ليس بشيء يعني أنه يعني لا يقع طلاق، لا يقع طلاق، إنما يعني تكون كفارة يمين. والمقصود بقوله ليس بشيء أنه لا يقع، لكن يعني كما تقدم عن الحسن أنه قال نيته، فإذا كان له الطلاق فإنه يقع، لأنه وجد لفظ غير صريح ومعه نية فيقع الطلاق، لكنه إذا لم يرد طلاقا وإنما أراد يمينا فإن تكون كفارة لكفارة اليمين. ولهذا قال لقد كان قد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له قد فرض الله لكم حلة أيمانكم الله مولاكم. وإذا أن مجرد التحريم وأنه بمجرد لفظ التحريم لا يحصل الطلاق، وأنه يكون كفارة عليه كفارة يمين، اللهم إلا أن يكون نوى طلاقا بهذا التحريم فيقع الطلاق بالنية، لأن لفظ التحريم هذا لفظ ليس بصريح في الطلاق، فإذا اقترنت معه النية حصل الطلاق. نزل الألفاظ الأخرى إذا قال الحقي بأهلك ويحصل الطلاق، وقال أنت برية وأنت خلية وأنت لست لي بزوجة أو انتهت علاقتي بك أو إلى ذلك من الألفاظ المحتملة، فإنه في هذه الحالة يكون مع النية طلاقا.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبى إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا.
وهذا الحديث يتعلق بالترجمة وهي لم تحرم ما أحل الله لك، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في النهار ويقرب من الواحدة منهن إلا أنه لا يجامع إلا صاحبة النوبة، صاحبة اليوم الذي على حسب القسم الذي كان يقومه رسول الله عليه الصلاة والسلام بين المسائل. فكان يدخل على زينة بنت جحش وكان عندها عسل فيشرب منه، فتوافقت عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرواهما بأن قالت عائشة لحفصة: أي واحدة منا يدخل عليها فهي تقول له أنك شربت مغافير أو أكلت مغافير أو أن في أحضرنا تدرك ريح مغافير؟ والمغافير المقصود بها شيء يكون في بعض الشجر، يعني فيه حلاوة في طعمه ورائحته ليست جيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن لا يظهر منه رائحة غير طيبة، ويحب الرائحة الطيبة وذلك أن هذا مما كان يحبه. وكذلك يكون جبريل يأتي إليه فيكون على رائحة طيبة. فلما تواطأت وقالت هذا الكلام خشي أن يكون فيه رائحة كما أشارت إليه، فقال: لن أعود إليه أو لن أشربه مرة أخرى. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات: ما تحرم ما أحل الله لك، لأنه امتنع من أن يأكل ذلك وأن يأكل أن يشرب من ذلك العسل الذي كان عند زينب، بناء على ما حصل من عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما مما ذكرتاه من أنهما يجدان ريح مغافير، وهو يعني شيء يكون في بعض أشجار البر، حلو طعمه حلو ورائحته فيها شيء من الكراهية.
قال: حدثنا قروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عفة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شرفا، فقلت: أنا والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرفت نحله العرفة، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا قالت: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل، فقالت: جرست نحله العرفة، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، أنا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي.
هذا الحديث حديث آخر وقصة أخرى، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها علمت بأن حفصة أودي لها حفة فيها عجل، وكانت تسقى الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فطلبت من سودة بنت جمعة ومن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه إذا دنم واحدا منهن أنها تقول له أنها تجد ريح مغافير، وأنه إذا قال إنه شرب عجلا فتقول جرست نحله العرفض، فصار هذا نتيجة لرعي النحل يعني من هذا الشجر، يعني انتقلت تلك الرائحة إلى العسل بسبب رعي العسل النحل من ذلك الشجر الذي فيه هذه الرائحة التي فيه كريهة. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سودة، ولما وقف في الباب أرادت أن تبادر لأن تقول هذا الكلام الذي قالت لها عائشة فرقا منها، يعني خوفا منها لأنها كانت تخاف منها لو لم تنفذ، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتخشى أن يحصل منها شيء يكون بنفس رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء بسببها، فبادرت إلى أن قالت هذه المقالة التي أمرتها بها. وكذلك عند صفية، كذلك عند عائشة، فلما رجع إلى حفصة وأرادت أن تسقيه في المعتاد قال لا حاجة لي فيه، لأنه خشي أن يكون هذا الذي قالته أمهات المؤمنين الثلاث بوجود الرائحة أن يكون صحيحا، وهو كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن لا يعني يكون معه إلا رائحة طيبة. في هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف هذا التدبير وهذا التواطؤ الذي قد حصل، ومع ذلك لم يعلم ذلك، لم يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام حتى امتنع وقال إنه لا يشرب العسل، لا يشرب من هذا العسل خشية أن يكون فيه رائحة، كما قال ذلك أمهات المؤمنين الثلاث عائشة وسودة وصفية رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم لما علمت سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيه ندمت وقالت منعناه، يعني كنا سببا في منعه، مع أنه عليه السلام كان يحب العسل ويحب الحلوى، ومع ذلك تيسرت له هذا العسل وكنا سببا في منعه، فقالت منعناه وكنا نحن السبب في هذا. فقالت لها عائشة اسكتي، لا تكلم بهذا الكلام حتى لا يظهر وحتى لا ينتشر. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو امتنع من أن يأكل هذا الذي كان يعطى إياه ويشرب هذا الذي كان يعطى إياه، وامتنع منه وتركه وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب لمسألة أرهم ما أحد الله له يسمى مرضاة الأزواج.
قال باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامل بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن سعد وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق.
كما أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة باب الطلاق قبل النكاح، أخذ هذه الترجمة ولم يرد فيها حديث، وإنما أورد فيها الآية التي فيها الدلالة على أن التطليق يكون بعد الزواج. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ثم بعد النكاح. ثم أيضا الطلاق كما هو معلوم هو حل عقدة النكاح، ما دام أن عقدة النكاح لم توجد فلم يكن هناك مجال للحل، بل الحل بعد أن يوجد العقد، بعد أن توجد العقدة يعني يمكن أن يأتي حلها. أما أن تحل قبل أن تعقد، الحل قبل أن تعقد فلا. ثم أورد البخاري رحمه الله آثارا عن 25 من الصحابة والتابعين وأتباعهم، كلهم يقولون بأنه لا طلاق إلا بعد الزواج، لا طلاق إلا بعد النكاح. فمن هذا العدد الذي أشهده البخاري رحمه الله وذكره وهو 25 شخصا، كلهم يقولون بهذا القول الذي هو متفق مع ما جاء في هذه الآية، ولم يذكر سواه، وهو الراجح الذي رجحه، وكذلك يدل عليه الآية. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بأنها لا يحصل طلاق إلا بعد النكاح، ومعنى هذا أنه إذا وجد الطلاق قبل النكاح فإنه لا عبرة به، سواء كان ذلك عاما أو خاصا، لأن قال: أي امرأة تتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه لا يقع طلاق لا في حال التعميم ولا في حال التقصير. والقول الثاني يقول بأنها تطلق مطلقة، يعني معناه سواء كان عمما أو خصا، وهو عكس هذا القول الذي ذكره البخاري واستدل عليه بالآية، وذكر أنه قول 25 من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. القول الثالث يفصل بينما إذا كان خصص، لأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: فتطلق. وأما إن عمنا بأن قال: أي امرأة تزوجها فهي طالق، قالوا: فإنها لا تطلق بحال. قالوا: لأن هذا يعني يقصد بأنه لا يتزوج أبدا، وأنه لا يحصل له زواج أبدا. إذا قال: أي امرأة تزوجها فهي طالق، معنى أنه يعني يقطع الطريق على نفسه ويمتنع من الزواج مطلقا. أما إذا قال: تزوجت فلانة، عددها وسماها وعينها، فإنها تطلق إذا تزوجها، إذا تزوج وجد الطلاق. والقول الرابع توقف بالحكم، فلا يبث لا في هذا ولا في هذا. والقول الراجح هو الذي اقتصر عليه البخاري واستدل له بالآية، وذكر أنه قول 25 منهم ابن عباس وعلي، والبقية هم من التابعين ومن أتباعه. لأن بعضهم عنده شيء من التفصيل، لأن بعضهم جاء عنه التفصيل، بعضهم جاء عنه ذكر الكراءة عن الاختلاف، والكراءة محمولة على على خلاف الأولى، لا أنه على أنه حرام. والكلام على أنه إذا وجد الزواج يبطل، يعني على القول بأنه يبطل، لكن على 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 القول الذي رجح البخاري هذا الكلام ما له قيمة، هذا الكلام له لا يترتب عليه شيء، بل هو يتجوز ما شاء ولن يقع ولا يقع طلاق من مجرد كلام. المهم ان ذكر الطلاق بعد الزواج، اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، لان معناها الطلاق ياتي متى؟ بعد الزواج.
هو
سواء فهو يعني مطلقه، يعني ان تزوجت فلانه فهي طالق، او اي امراه تزوجها فهي طالق، يعني بمجرد العقد فانها تطلق.
قال باب اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه،
يعني في هذه الاثار التي ذكرها البخاري وقعت وحصلت استفتاء، يعني وقعت بالفعل وحصلت استفتاء فيها، وكان الجواب يعني بالمنع ومنهم قال يعني بالتقصير، يعني وقال حصل وحصل استفتاء.
الذي قال طلق لا غنى، الذي قال طلق لا غنى،
لا هذا الكلام لا مش كلام مخالف، هو كلام مخالف، يعني هذا الكلام لا ما لا 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 فائده منه لا يترتب عليه، يعني هذا الكلام لا يترتب عليه طلاق، معناه وجوده مثل عدم كانه لم يقله.
قال باب اذا قال لامراته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم عليه السلام لساره هذه اختي، وذلك في ذات الله عز وجل.
لا يعني هذه ترجمه الى ان الرجل اذا قال وهو مكره مكره لزوجته هذه اختي، وهو يقصد انها اخته في الاسلام، فإنه لا شيء عليه في ذلك، لا يكون ظهارا ولا يكون يعني يترتب عليه أضرار، بل يعني بل لا يترتب عليه شيء، يعني كونه قال أنها أخته لا يكون بذلك مظاهرا، وإنما مقصود من ذلك أن أخته في الإسلام، أنها أخته في الإسلام، والذي ينبغي هو التجنب، تجنب هذا الكلام في حال السعة، وذلك لما فيه من الاحتمال، لما فيه من الاحتمال الظهار، ولكن عندما يأتي اضطرار أو أمور يضطر إليها فإنه لا يترتب عليه مضرة ما دام أن القصد معروف وهو أنه يريد الأخوة في الإسلام. وأورد البخاري رحمه الله جزءا أو قطعة من حديث مرور إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام زوجته سارة على في أرض جبار، وقيل له إنه مر أو جاء في أرضك امرأة إنها لا تصلح إلا لك، وأنها فيها جمال وفيها فطلب الإتيان بها إليه، أتي بها إليه كما سبق أن مر، فمد يده إليها فقبض الله تعالى يده، يعني هو الحديث سبق أن مر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول من هذا أنه قال يعني أنه قال أخته أنها تقول يعني أنها تؤيدك على ذلك، وقال أنه ليس على الإسلام هو إلا وأنا وأنت، يعني فأنت أختي في الإسلام، فبين القصد. وإذا فإذا قال إذا قيلت مثل هذه العبارة كان المقصود منها على المقصد، فإنه لا يترتب عليه مضرة، بخلاف ما لو قالها ويريد التحريم وأنها تكون عليه كأخته زوجة كأخته أو كأمه، فهذا هو الظهار الذي ذكره الله عز وجل في سورة المجادلة، وأنه يترتب عليه كفارة وهي عفو،
على الميت فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعن وهي كفارة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإن لم يستطع يطعن 60 مسكينا.
قال باب الطلاق في الإغلاق.
قيل إن السبب لقول أنها أخته، لأنها إذا كانت حلية وليست بذات زوج فإنهم العادة عندهم أنه لا يصار إليها إلا عن طريق خطبة وعن طريق زواج، وأما إذا كان ذات زوج فإنه يكون التسلط ويكون الاغتصاب ويكون الحسد والمنافسة، ومن أجل ذلك ذكر بأنها تكون أخته، لأن يعني هو مقصود لا يعلمون بأنها زوجة، لا يعلمون بأنها زوجة، لأن إذا كانت زوجة يعني يكون فيها سبيل إلى أن يحصل التعدي والتسلط، وأما إذا كانت يعني ليست بلا زوج وإنما هي خلية فهذا يتوقف على خطبة وعلى طلب وعلى الآخر، هذا هو المعتاد عندهم، وهذا هو السبب الذي جعله يقول إن في أختي، وإلا لو كان الأمر أنه يتعدى عليها مطلقا لا فرق بين تكون أخته وأن تكون زوجته، النتيجة تكون واحد، لكن كونه يعني قال أن تكون أخته يعني وهي زوجة حتى لا يفهم بأنها زوجة، لأن التعدي إنما يكون على الزوجات.
قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وسأل الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما لا يجوز من إقرار المتوسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: أبك جنون؟ وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد تمت محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تمت، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال نافع: طلق رجل امرأته بتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بثت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال. وأقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن تم أجلا أو أراده وأقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته. وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس: الطلاق عن وصر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما.
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والخطأ
والغلط
والنسيان
والطلاق
والشرك وغيره. يعني هذه ترجمة المقصود منها يعني الأمور التي تعتبر يعني في الطلاق هو أن يلاحظ فيه العقل أن يكون هناك عقل أن يكون هناك اختيار أن يكون هناك ذكر أن يكون ذاكرا غير ناس وأن يكون يعني غير مخطئ بأن يسبق لسانه وهو لم يقصد ذلك ولم يرد ذلك. إذا هذه الترجمة تشتمل على هذه الأمور قد ذكر فيها بعض الآثار المتعلقة في بعض هذه الأمور وكذلك أشار إلى بعض الأحاديث. قال باب
الطلاق في الإغلاق
الإغلاق اختلف في تفسيره فمنهم من قال إنه مقصود به الإكراه ومنهم من قال إنه الغضب الشديد الذي لا يعقل معه والذي يولي على الإنسان حتى يغيب بشدة الغضب عقله. طلاق في الأغلاق والكره لكونه يكره ويلجأ إلى ذلك فإنه لا يقع له طلاق على الراجح من أقوال أهل العلم لأنه إذا كان الإنسان إذا أكره بالكفر وهو مطمئن قلبه بالإيمان فإنه لا يقع منه يعني لا يعتبر ذلك فكذلك إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع لأنه من باب أولى إذا كان الكفر عندما ينطق الإنسان به لا يترتب على ذلك يعني كفر ما دام أنه مواطن بقلبه بالإيمان ولم يتواطى قلبه ولسانه على الكفر وإنما هو بمجرد لسان إلجاء وإكراها وكذلك الطلاق وكذلك السكران وذلك لأنه يعني ليس معه عقل الطلاق إنما هو مع العقل ومع وجود العقل. والمجنون الذي ليس عنده عقل لأنه لا يصح له طلاق وأمرهما يعني أمر السكران والمجنون يعني ما يتعلق بأحوالهما والغلط والنسيان الغلط أنه هو الخطأ يقول أن يسبق لسانه يعني يقول يريد أن يقول كلمة فيسبق لسانه إلى كلمة الطلاق وهو ما أراد الطلاق وإنما سبق لسانه. فكذلك وكذلك النسيان يعني كونه غير ذاكر وإنما قال هذا يعني في حال النسيان فمثل هذا لا يقع. وقد ذكر بعد ذلك أن الشعبي قال فلا الذي أرسلنا إن نسينا وأخطأنا وعندما يحصل من الخطأ والنسيان فإنه مغتفر بل يعني من شرط ذلك أن يكون عن ذكر وعن عقل وعن اختيار. والغلط والنسيان يعني في الطلاق والشرك وغيره يعني ما أن الإنسان لو حصل منه كلام يعني في الشرك يعني حصل عن سبيل على سبيل الخطأ وهو لاهل يعني غير لكن لأنه لا يؤثر يعني لا في الطلاق ولا في الشرك ولا في غير ذلك من الأمور لأن من شرط لهذا القصد من شرطه النية وأن يكون الإنسان عالما ذاكرا أن يكون عالما ذاكرا لا مخطئا ناسيا.
قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وهذا قطعة من حديث عمر بن الخطاب الذي هو أول حديث في البخاري وأورده في مواضع أورده يعني في عدة مواضع من الصحيح. ف فلا بد من النية. ومعلوم أن المخطئ غير ناوي إنما هو سبق لسان، وكذلك النافي أيضا كذلك غير ناوي. وإذا فالعبرة لا بد فيها من النية، والأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.
قال وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
والآية تدل على ذلك، تدل على عدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حديث هذا قال الله تعالى قد فعلت في آخر سورة البقرة، قال الله تعالى قد فعلت لأنه لا يؤاخذ.
قال وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون؟ وقال علي بقر حمزة خواصر شارفية، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد تمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع فخرج وخرجنا معه.
وهذا يعني أدلة على ما يتعلق بالسكران، وأنه لا يعتبر طلاقه ولا يعتبر إقراراته لأنه لا عقل له، لأنه لا عقل له فلا تعتبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي قال أنه قد جنى قال هو أبي مجنون، فدل هذا على أن الإنسان المجنون لا يؤاخذ بما يصدر منه. وكذلك السكران، لأنه في قصة حمزة لما كان لما بقر خواصر الشارفين وهما البحيران اللذان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن حمزة مع جماعة لبيت ابتكروا وأنه جاء وبقر الخواصر وجف على الزمة ذلك في حال كبره، فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتغير الوجه متأسف بما حصل، فأخبره بما حصل فذهبوا إياه، وإذا هو فجاء النبي يتكلم معه يعني يظن أنه العقل موجود، فكان قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم الرسول بأنه تمل يعني سكران، فرجع القهقرة وخرجوا وتركوه. يعني هذا يدل على أن السكران أنه لا يعني يعتبر كلامه ولا يعتبر طلاقه.
وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران الطلاق.
قال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا سكران طلاق. لهذا يعني يتفق مع ما تقدم، وهو أثر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أن المجنون لا طلاق له والسكران لا طلاق له، لأن هذا المجنون يعني الجنون يعني حصل له في الأصل، وأما السكران هو الذي سعى إلى أن يكون من جملة المجانين وعمل على أن يكون في حكم المجانين. لهذا يقول ابن الوردي رحمه الله في قصيدة إسلامية يعني فيها فوائد وفيها حكم، كان من جملة ما قاله فيها يذم الخمر وشربها، وأن الذي يقدم عليها أن أعطاه الله تعالى العقل وهو يسعى في أن يكون في جملة المجانين في فعله وكسبه واختياره. يقول كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني إنسان الله أعطاه عقل كيف يسعى في أن إلى أن يكون من المجانين؟ إنسان أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين كيف يكون هذا؟ يعني هذا في غاية السوء، أن إنسان يمنحه الله نعمة عظيمة فيكفر هذه النعمة ويسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، كيف يسعى في جنون من عقل؟ طلاق المجنون وطلاق السكران الذي ألحق نفسه بالمجانين لا يقع.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.
قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني لا يعتبر ولا يقع السكران لعدم العقل هذه عقله، والمستفرة لأنه ألجأ إلى هذا، وإذا كان الله تعالى عذر من نطق بكلمة الكفر مع أقرار قلبه بها وتمكنها من قلبه وعدم مواطأة القلب للسان، فكذلك الطلاق.
وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يجوز طلاق الموسوس.
قال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس، يعني الإنسان الذي يحدث نفسه في الطلاق فإنه لا يقع طلاق حتى يوجد الكلام، لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل. ومجرد حديث النفس وكونه يعني ينوي أن يطلق ويعجب في قلبه أن يطلق، لا يقع بذلك الطلاق حتى يتلفظ أو يكتب، لأن الكتابة عمل، لأن الكتابة عمل يقع بها الطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إن وجد كلام ومسحب الطلاق وجد الطلاق، أو كتب الطلاق، كتب الطلاق بخطه وإن لم يتلفظ بلسانه ويقع، لأن هذا عمل من أعماله. والله عز وجل يقول، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط.
عبارة هذه سبق أن أشار إلى حضرة خير أنه سبق لذكرها فيما مضى ومراجعة ما إلى
وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.
قال نافع: طلق رجل امرأته البتة، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، يعني يقع ذلك الشيء الذي تلفظ به، وإن لم تخرج فإنه لا شيء، فإنما حصل شيء، لأن هذا الشيء بني على خروج وعلق الخروج، فإن وجد الخروج ترتب عليه ما علق عليه، وإن لم يحصل فإنه لا يترتب عليه شيء، لأنه ما وجد الذي علق فلا يوجد يتعلق عليه.
وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن تم أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا.
قال الزهري في رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، قال أنه يسأل ويرجع إلى ما نواه وعقد عليه، إذا كان أراد أجلا ومضى ذلك الأجل فإنه يعتبر ما نواه، إذا كان نوى أجلا ف يدين يرجع إلى دينه وإلى يعني ما في قلبه من النية عندما قال هذا الكلام، إذا كان وجد شيء أنه عندما تكلم بهذا الكلام يقصد يعني مدة معينة ويقصد يوم معين، فإنه إذا امتنع يعني خلال هذه المدة أو إذا حصل يعني هذه المدة موت ولم يحصل يعني هذا، فإنه لا يترتب على ذلك الشيء.
وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته.
قال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك يخاطب زوجته فالعبرة نيته، إن كان يقصد إنها كناية عن الطلاق وأراد الطلاق فإنها تطلق، وإن كان يعني لا يقصد هذا طيب ما اعتبر نيته يعني. وهذا مثل الذي تقدم في إذا قال زوجتي أنت علي حرام قال حسب نيته يعني أنه إنه طلاقا يقع وإن لم يكن طلاقا فإنه لا يقع. وكذلك هنا إذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك فإنه يعتبر نيته إن كان نوى الطلاق مع هذا اللفظ المحتمل وقع الطلاق وإلا فإنه لا يقع.
وطلاق كل قوم بلسانهم
وطلاق كل قوم بلسانهم يعني لا يلزم أن يكون يعني باللغة العربية بل يعني إذا طلق العجمي وأراد الطلاق بأي لفظ يعني يدل عليه فإنه يعتبر طلاقه لأنه ليس من حق الطلاق أن يكون باللغة العربية وأن يكون بلفظ طالق إنما يمكن أن يكون كل طلاق بلسانه. وقد يكون العجمي لا يعرف معنى كلمة الطلاق باللغة العربية وقد يعني لو قيلت له لا يدري ما معناها حتى تفسر له وحتى تبين. وإذا فطلاق كل قوم بلسانه.
وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه.
قال قتادة إذا قال لزوجته إذا قال لزوجته حملت فأنت طالق ثلاثا قال يغشاها عند كل طهر مرة حتى يتحقق يعني هل تحمل أو لا تحمل فإن حملت كفى.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول لنا البخاري رحمه الله باب من قال لزوجته أنت علي حرام وعقد هذه الترجمة ثم ذكر بعض يعني الآثار والأحاديث التي فيها ذكر التحريم. فقال عن الحسن نيته يعني أنه تعتبر نيته فإذا كان نوى بقوله أنت علي حرام التطليق فإنها تطلق على حسب ما نواه. وإن كان لم يرد التطليق فإنها لا تطلق بذلك وإنما تعتبر النية. فإذا يعني هذا القول الذي هو قول الحسن يرجع فيه إلى نية القائل فإن أراد به الطلاق فإنها تقع ويكون هذا من قبيل الكنايات التي إذا صاحبها القصد فإنه يقع الطلاق بها مثل الكلمات التي سبق أن مرت وهي أنت خلية وأنت برية وغير ذلك من الكلمات التي تعتبر كنايات لأنه ليس لفظا صريحا في الطلاق ولكنه تعتبر فيه النية. فإذا أراد به أنه مطلق أن أراد به الطلاق فإنها تطلق وإذا لم يرد بذلك الطلاق
فإنها تكون يمين مكفرة على خلاف بين العلماء في ذلك. ومن العلماء من قال أقوالا أخرى غير هذا، لكن هذا الذي قدمه البخاري وأشار إلى قول الحسن فيه، وهو أنه يعتبر نيته وإن كان نوى طلاقا فإنه يقع، وإن لم ينوي طلاقا وإنما أراد الحد واليمين فإنها تكون تكفر كفارة يمين.
قال: وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق.
وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، سموه طلاقا، سموه حراما بالطلاق والفراق. المقصود من هذا التعبير بالحرام وأنه يحصل الحرمة والتحريم بما إذا طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، وكذلك لو طلق طلقة واحدة وخرجت من العدة فإنها تحرم عليه إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. وكذلك الطلقتان، الطلقة الثانية فإنها أيضا تحرم عليه بخروجها من العدة. وكذلك أيضا إذا طلق الطلقة الأخيرة، إذا كان مضى له أولى وثانية وبقي له ثالثة ثم طلق طلقة واحدة فتبقى الأخيرة، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وإذا يعني ذكروا يعني أهل العلم التحريم بحصول الطلاق والفراق. حرمت عليه يعني أنها لا تحل له إلا أن تفتح زوجا آخر، يعني لفظ التحريم يعني المفروض من هذا قوله حرمت عليه، لأنها حرمت عليه بكونه استنفد الحق الذي له، والذي طلق ثالثا استفاد استنفد ما له من الحق، فحرمت عليه إلا أن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها، فإنه يمكن أن يتزوج من جديد ويستأنف ثلاث طلقات من جديد.
هذا معلوم
من القرآن. نعم، هو هذا هو المقصود، يعني كون جاء التحريم كلمة حرام.
قال: وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الفل حرام ويقال للمطلقة حرام.
وقال ليس هذا يعني في ما يتعلق بتحريم الطعام، لأن الطعام يختلف عن الزواج والنكاح، فإذا قال لزوجته إنها حرام ونوى الطلاق فإنها تحرم عليه. وأما من حرم على نفسه طعاما فإنه لا يحرم عليه، لأن الله تعالى أحل ذلك. لكن بالنسبة للزوجة إذا حرمها على نفسه وأراد الطلاق فإنها تحرم عليه، فإنها تحرم عليه وتكون حراما. ثم أيضا كذلك إذا طلقها واحدة وخرجت حرمت عليه، ولا طلقها ثلاثا حرمت عليه، ولا طلقها آخر طلقة فإنها تحرم عليه. الزوجة تكون حراما وتكون حلالا، تكون حراما بعقد النكاح، وتكون حراما إذا طلقها واستنفد الطلقات، أو طلقها ثلاثا أو طلقها واحدة وخرجت من عدة، فإنها تكون أجنبية وعند ذلك يحتاج إلى زواج، بخلاف الطيبات التي أحل الله عز وجل من الطعام والشراب، فإن الإنسان بتحريمه إياها لا تحرم عليه كما تحرم الزوجة، وإنما يعني تكون يمينا مكفرة يكفرها.
قال: وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح الزوجة غيره.
والمقصود من هذا قوله لا تحل له يعني معناه تحرم عليه، يعني كلمة لا تحل له يعني ما تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. المقصود من هنا ذكر التحريم، وأن من طلق ثلاثا فإن زوجته تحرم عليه لهذا التطليق، ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر فينكحها ويستمتع بها ثم يطلقها، وعند ذلك يمكن الزوج الأول أن يتزوجها زواجا جديدا ويبدأ بثلاث طلقات، وهذا فيما إذا كان الزواج زواج رغبة. أما إذا كان زواج تحليل فهذا وجوده من عدمه.
وقال الليث عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقنا مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأنه سئل عن الطلاق ثلاثا فقال لو طلقت واحدة من سنتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. المقصود بهذا أمره بأن يطلق يعني طلاقا شرعيا، وذلك بطلقة واحدة. ليس معنى ذلك أن الرسول أمره بأن يطلق طلقتين، وإنما أمره بأن يطلق طلق السنة، وطلق السنة طلقة واحدة. لكن ابن عمر رضي الله عنه أراد بذكر هذا الطلاق الذي يمكن معه رجعة، وهي الأولى والثانية، لأن الأولى والثانية يمكن معهما الرجعة، أما الثالثة فإنها لا رجعة فيها بل تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. المقصود من هذا ذكر التحريم عليه، إذا طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، يعني ففيه ذكر التحريم وتحريم المرأة، وأنها تحرم على الرجل يعني في بعض الأحوال، وهي ما إذا كانت قد طلقت ثلاث طلقات كما جاء في هذا الحديث، أو طلقت طلقة واحدة ولكنها خرجت من العدة فإنها صارت أجنبية محرم عليه إلا الزواج، أو ثلاثة طلقة الثانية أيضا لأنها مثل الأولى، لأنهما هما التي طلقتان هما عناهما الله عز وجل لقولها طلاق مرتان فإن شاف من العروف أن تسوح بإحسان، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، يعني طلقها الثالث. الطلقة الأولى والثانية هي بيد أو يمكن معهما البقاء، بخلاف الثالثة فإنه لا سبيل إلى البقاء حتى تنجح زوجا آخر ثم يطلقها، ويكون ذلك زواج رغبة وليس تحليل. ثم بعد ذلك يمكن الزوج الأول أن يتزوجها من جديد ويستأنف ثلاث طلقات من جديد.
قال طلقة واحدة أو طلقتين مع بعض؟
لا يشرع أن الإنسان يتم طلقتين مع بعض، إنما يتم طلقة واحدة. ولكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد بهذا، ابن عمر رضي الله عنه أراد بهذا الطلاق الذي يمكن معه الإبقاء على الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يطلق طلقتين، وإنما ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين الشيء الذي معه حل والشيء الذي معه حرمة. الأولى والثانية معهما الحل لأنهما رجعيتان طلقتان، والمطلقة الرجعية هي في عصمة الزوج لحتى تخرج من العدة، فإن خرج من العدة صارت أجنبية. وأما الثالثة فإنه لا سبيل له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ويطأها ويجامعها يذوق حصيلتها وتذوق حصيلته، ثم يعني يطلقها، فإن ذلك تحل للزوج الأول. السنة أن لا تخرج، السنة أن تبقى في بيته وهي زوجة له ويتوارثان وعليه النفقة.
قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء. فأحل لزوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته.
حديث عائشة رضي الله عنها وعرضاها أيضا دال على ما دل عليه حديث عمر المتقدم من ذكر الحرمة بحق من طلق ثلاثا، إن زوجته تحرم عليه توصف بأنها حرام عليه، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث. لهذا قالت لما حكت ما قالته يعني مما حصل لها، وأنها كانت عند زوج طلقها، وأنها تزوج عدوا آخر، وأنه ليس معه إلا مثل الهدوء عن هدوء الثوب، وأنه ما قربها إلا مرة واحدة لم يصل منها إلى شيء. أفأحل لزوجي الأول؟ فقوله أفأحل لزوجي الأول يعني ما هي حرام عليه، لأن يعني حرام عليه لأنه طلق ثلاثا أو يعني بس طلاقها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلي حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك. فإذا فهذا الشاهد من قولها أفأحل لزوجي الأول، وقول ابن الفصل لا تحلي يعني أنت حرام عليه لأنه قد طلق ثلاثا، ومن طلق ثلاثا لا تحل له زوجته أن يرجع إلى زوجته إلا إذا تزوجت ووطأها زوجها الثاني. لا لو كانت انها مطلقه طلقه واحده حل، ما هناك اشكال فيها، تحل قبل يعني قبل ان يتزوج وبعد ان يتزوج، وليس فيه اشكال، وسواء وطئها او لم يطئها، لان اصلا ما في تحريم، وانما التحريم لاجنبيه وخاطب من الخطاب، ان رغبته فانها ترجع اليه، يعني بعد الاولى والثانيه. أما بعد الثالثة فلا بد من زواج رجل آخر، ولا بد من جماع من ذلك الرجل الآخر، ولا تحل إلا بهذا.
قال باب: لم تحرم ما أحل الله لك؟ وقال: حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وهذا الترجمة يقول له عز وجل: لما تحرم ما أحل الله لك. وأورد فيه هذا الأثر عن ابن عباس الله تعالى عنه وارضاه انه قال: اذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء. المقصود من هذا انه ليس بشيء يعني انه يعني لا يقع طلاق، وانما يعني تكون كفاره يمين. والمقصود بقوله ليس بشيء انه لا يقع، لكن يعني كما تقدم عن الحسن انه قال نيته، فإذا كان له الطلاق فإنه يقع، لأنه وجد لفظ غير صريح ومعه نية فيقع الطلاق. لكنه إذا لم يرد طلاقا وإنما أراد يمينا فإن تكون كفارة لكفارة اليمين. ولهذا قال: لقد كان قد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: قد فرض الله لكم حلة أيمانكم، الله مولاكم. وإذا أن مجرد التحريم وأنه بمجرد لفظ التحريم لا يحصل الطلاق، وأنه يكون عليه كفارة يمين. اللهم إلا أن يكون نوى طلاقا بهذا التحريم فيقع الطلاق بالنية،
لأن لفظ التحريم هذا لفظ ليس بصريح في الطلاق، فإذا اقترن معه النية حصل الطلاق. نزل الألفاظ الأخرى، إذا قال الحق بأهلك ويقصد الطلاق وقال أنت برية وأنت خلية وأنت لست لي بزوجة أو انتهت علاقتي بك أو إلى ذلك من الألفاظ المحتملة، فإنه في هذه الحالة يكون مع النية طلاقا.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبى إلى الله لعائشة وحفصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا.
هذا الحديث يتعلق بالترجمة وهي لما تحرم ما أحل الله لك، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في النهار ويقرب من الواحدة منهن، إلا أنه لا يجامع إلا صاحبة النوبة صاحبة اليوم الذي على حسب القسم الذي كان يقومه رسول الله عليه الصلاة والسلام بين النساء، فكان يدخل على زينب بنت جحش وكان عندها عسل فيشرب منه، فتواصلت عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرواهما بأن قالت عائشة لحفصة أي واحدة منا يدخل عليها فهي تقول له أنك شربت مغافير أو أكلت مغافير أو أن في أحضن تدرك ريح مغافير، والمغافير المقصود بها شيء يكون في بعض الشجر يعني فيه حلاوة بطعمه ورائحته ليست جيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن لا يظهر منه رائحة غير طيبة، ويحب الرائحة الطيبة ويحب الرائحة الطيبة، وذلك أن هذا مما كان يحبه، وكذلك يكون جبريل يأتي إليه فيكون على رائحة طيبة، فلما تواطأت وقالت هذا الكلام خشي أن يكون فيه رائحة كما أشارت إليه، فقال لن أعود إليه أو لن أشربه مرة أخرى، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات ما تحرم ما أحل الله لك، لأنه امتنع من أن يأكل ذلك وأن يأكل أن يشرب من ذلك العسل الذي كان عند زينب بناء على ما حصل من عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما مما ذكرتاه من أنهما يجدان ريح مغافير، وهو يعني شيء يكون في بعض أشجار البر حلوه طعمه حلو ورائحته فيها شيء من الكراهية.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عفة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا، فقلت أنا والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغاطيس، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرفت نحله العرفة، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاتي. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا قالت فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، فقالت جرست نحله العرفة، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله أنا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي.
هذا الحديث حديث آخر وقصة أخرى، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها علمت بأن حفصة أودي لها عفة فيها عسل، وكانت تسقي الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فطلبت من سودة بنت جمعة ومن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه إذا دنا واحدة منهن أنها تقول له أنها تجد لريح مغافير، وأنه إذا قال إنه شرب عسلا فتقول جرست نحله العرفر، فصار هذا نتيجة لرعي النحل يعني من هذا الشجر، يعني انتقلت تلك الرائحة إلى العسل بسبب رعي العسل النحل من ذلك الشجر الذي فيه هذه الرائحة التي فيه كريهة. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سودة، ولما وقف بالباب أرادت أن تبادر بأن تقول هذا الكلام الذي قالت لها عائشة فرقا منها، يعني خوفا منها لأنها كانت تخاف منها لو لم تنفذ، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتخشى أن يحصل منها شيء يكون بنفس رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء بسببها، فبادرت إلى أن قالت هذه المقالة التي أمرتها بها. فكذلك عند صفية، كذلك عند عائشة، فلما رجع إلى حفصة وأرادت أن تسقيه في المعتاد قال لا حاجة لي فيه، لأنه خشي أن يكون هذا الذي قالته أمهات المؤمنين الثلاث بوجود الرائحة أن يكون صحيحا، وهو كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن لا يعني يكون معه إلا رائحة طيبة. في هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف هذا التدبير وهذا التواطؤ الذي قد حصل، ومع ذلك لم يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام حتى امتنع وقال إنه لا يشرب العسل،
لا يشرب من هذا العسل خشية أن يكون فيه رائحة، كما قال ذلك أمهات المؤمنين الثلاث عائشة وسودة وصفية رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم لما علمت سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيه ندمت وقالت منعناه، يعني كنا سببا في منعه، مع أنه عليه السلام كان يحب العسل ويحب الحلوى، ومع ذلك تيسرت له هذا العسل وكنا سببا في منعه، فقالت منعناه، فكنا نحن السبب في هذا. فقالت لها عائشة اسكتي، لا تكلم بهذا الكلام حتى لا يظهر وحتى لا ينتشر. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو امتنع من أن يأكل هذا الذي كان يعطى إياه ويشرب هذا الذي كان يعطى إياه، وامتنع منه وتركه وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب لمحسنة أبي الله أحد الله له يسلم أربعة الأزواج.
قال باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن زبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامل بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن زبير ومحمد بن سعد وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن حريم والشعبي أنها لا تطلق.
ثم أول البخاري رحمه الله هذه ترجمة باب لا طلاق قبل النكاح، عقد هذه الترجمة ولم يرد فيها حديث، وإنما أورد فيها الآية التي فيها أن دلالة على أن التطليق يكون بعد الزواج. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ثم بعد النكاح. ثم أيضا الطلاق كما هو معلوم هو حل عقدة النكاح، ما دام أن عقدة النكاح لم توجد فلم يكن هناك مجال للحل، بل الحل بعد أن يوجد العقد، بعد أن توجد العقدة يعني يمكن أن يأتي حلها. أما أن تحل قبل أن تعقد، الحل قبل أن تعقد فلا. ثم أورد البخاري رحمه الله آثارا عن 25 من الصحابة والتابعين وأتباعهم كلهم يقولون بأنه لا طلاق إلا بعد الزواج، لا طلاق إلا بعد النكاح. فمن هذا العدد الذي أشهده البخاري رحمه الله وذكره وهو 25 شخصا كلهم يقولون بهذا القول الذي هو متفق مع ما جاء في هذه الآية، ولم يذكر سواه، وهو الراجح الذي رجحه، وكذلك يدل عليه الآية. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بأنها لا يحصل طلاق إلا بعد النكاح، ومعنى هذا أنه إذا وجد طلاق قبل النكاح فإنه لا عبرة به، سواء كان ذلك عاما أو خاصا، لأن قال أي امرأة تتزوجها فهي طالق، أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه لا يقع طلاق لا في حال التعميم ولا في حال التقصير. و والقول الثاني يقول بأنها تطلق مطلقة، يعني معناه سواء كان عمما أو خصص، وهو عكس القول، عكس هذا القول الذي ذكره البخاري واستدل عليه بالآية وذكر أنه قول 25 من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. القول الثالث يفصل بينما إذا إذا كان خصص، يعني قال إن تزوجت فلانا فهي طالق، قالوا فتطلق. وأما إن عمنا بأن قال أي امرأة تزوجها فهي طالق، قالوا فإنها لا تطلق بحال، قالوا لأن هذا يعني يقصد بأنه لا يتزوج أبدا، وأنه لا يحصل له زواج أبدا إذا قال أي امرأة تزوجها فتزوجها فهي طالق، معنى أنه يعني يقطع الطريق على نفسه ويمتنع من الزواج مطلقا. أما إذا قال تزوجت فلانة عددها وسماها وعينها فإنها تطلق إذا تزوجها، إذا تزوج رجل الطلاق. والقول الرابع يتوقف، توقف في الحكم فلا يبث لا في هذا ولا في هذا. والقول الراجح هو الذي اقتصر عليه البخاري واستدل له بالآية وذكر أنه قول 25 منهم من عباس وعلي، والبقية هم من التابعين ومن أتباعه. لأن بعضهم عنده شيء من التفصيل، لأن بعضهم جاء عنه التفصيل وبعضهم جاء عنه ذكر الكراءة عن الخلاف، والكراءة محمولة على خلاف الأولى لا أنه على أنه حرام. هو الكلام على أنه إذا وجد الزواج يعني على القول بأنه يطلق، لكن على قول الذي رجح البخاري هذا الكلام ما له قيمة، هذا الكلام لغو لا يترتب عليه شيء، بل هو يتجوز ما شاء ولن يقع طلاقا من مجرد كلام. المهم ذكر الطلاق بعد الزواج، إذا نكحت من المؤمنات ثم طلقتموها، لأن معنى الطلاق يأتي متى؟ بعد الزواج. هو سواء فهو يعني مطلقة، يعني إن تزوجت فلانا فهي طالق، أو أي امرأة تزوجها فهي طالق، يعني بمجرد العقد فإنها تطلق.
قال باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه.
يعني في هذه الآثار التي ذكرها البخاري وقعت وحصلت استفتاء، يعني وقعت بالفعل وحصلت استفتاء فيها، وكان الجواب يعني بالمنع ومنهم قال يعني بالتفصيل، يعني وقال حصل استفتاء.
هل يقال
طلق لاغنى؟
هل يقال طلق لاغنى؟
لا هذا الكلام لا مش كلام مخالف، هو كلام مخالف، يعني هذا الكلام لا فائده من الوقت لا يترتب عليه، يعني هذا الكلام لا يترتب عليه طلاق، معناه وجوده مثل عدم كانه لم يقله.
قال باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل.
لا يعني هذا ترجمة أن الرجل إذا قال وهو مكره مكر من زوجته هذه أختي، وهو يقصد أنها أخته في الإسلام، فإنه لا شيء عليه في ذلك، لا يكون ظهارا ولا يكون يعني يترتب عليه أضرار، بل لا يترتب عليه شيء، يعني كونه قال أنها أخته لا يكون بذلك مظاهرا
وإنما مقصود من ذلك أن أخته في الإسلام، أن أخته في الإسلام، والذي ينبغي هو التجنب، تجنب هذا الكلام في حال السعة، وذلك لما فيه من الاحتمال، لما فيه من الاحتمال الظهار. ولكن عندما يأتي اضطرار أو أمور يضطر إليها فإنه لا يترتب عليه مضرة ما دام أن القصد معروف وهو أنه يريد الأخوة في الإسلام. وأورد البخاري رحمه الله جزءا أو قطعة من حديث مرور إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام زوجته سارة على في أرض جفار، وقيل له إنه مر أو جاء في أرضك امرأة أنها لا تصلح إلا لك وأنها فيها جمال وفيها وفيها، فطلب الإتيان بها إليه، أتي بها إليه كما سبق أن مر، فمد يده إليها فقبض الله تعالى يده، يعني الحديث سبق أن مر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول من هذا أنه قال يعني أنه قال أخته أنها تقول يعني أنها تؤيدك على ذلك، وقال أنه ليس على الإسلام هو إلا وأنا وأنت، يعني فأنت أختي في الإسلام، فبين القصد. وإذا فإذا قال إذا قيلت مثل هذه العبارة كان المقصود منها على المقصد فإنه لا يترتب عليه مضرة، بخلاف ما لو قالها ويريد التحريم وأنها تكون عليه كأخته، زوجته كأخته أو كأمه، فهذا هو الظهار الذي ذكره الله عز وجل في سورة المجادلة، وأنه يترتب عليه كفارة وهي عفة، فإن لم يجد فصيام كفار متتابعين، فإن لم يجد فيطعن وهي كفارة، فإن لم يجد فصيام كفار متتابعين وإن لم يستطع يطعن 60 مسكين.
قال باب الطلاق في الإغلاق.
قيل إن السبب لقولها أنها أخته، لأنها إذا كانت حلية وليست بذات زوج فإنهم العادة عندهم أنه لا يصار إليها إلا عن طريق خطبة وعن طريق زواج، وأما إذا كانت ذات زوج فإنه يكون التسلط ويكون الاغتصاب ويكون الحسد والمنافسة، ومن أجل ذلك ذكر بأنها تكون أخته، لأن يعني هو مقصود أن لا يعلمون بأنها زوجة، لا يعلمون بأنها زوجة، لأن إذا كانت زوجة يعني يكون فيها سبيل إلى أن يحصل التعدي والتسلط، وأما إذا كانت يعني ليست بلا زوج وإنما هي خلية فهذا يتوقف على خطبة وعلى طلب وعلى الآخر، هذا هو المعتاد عندهم، وهذا هو السبب الذي جعله يقول إن في أختي، وإلا لو كان الأمر أنه يتعدى عليها مطلقا لا فرق بين تكون أختي وأن تكون زوجته، النتيجة تكون واحد، لكن كونه يعني قال أن تكون أختي يعني وهي زوجة حتى لا يفهم بأنها زوجة، لأن التعدي إنما يكون على الزوجات.
قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار المتوسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون، وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد تمت محمرة عيناه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تمت، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بثت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال. وأقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فإن تم أجلا أو أراده وأقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته. وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس الطلاق عن وصر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما.
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والخطأ والغلط والنسيان
والطلاق
والشرك
وغيره.
يعني هذه ترجمة المقصود منها يعني الأمور التي تعتبر يعني في الطلاق، وأن يلاحظ فيه العقل أن يكون هناك عقل، أن يكون هناك اختيار، أن يكون هناك ذكر، أن يكون ذاكرا غير ناس، وأن يكون يعني غير مخطئ بأن يسبق لسانه وهو لم يقصد ذلك ولم يرد ذلك. إذا هذه الترجمة تشتمل على هذه الأمور، فقد ذكر فيها بعض الآثار المتعلقة بعض هذه الأمور، وكذلك أشار إلى بعض الأحاديث. قال
باب الطلاق في الإغلاق.
الإغلاق اختلف في تفسيره، فمنهم من قال انه مقصود به الإكراه، ومنهم من قال انه الغضب الشديد الذي لا يعقل معه، والذي يولي على الانسان حتى يغيب من شدة الغضب عقله. طلق ابن الاخ والكره لكونه يكره ويلجأ إلى ذلك، فإنه لا يقع له طلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه إذا كان الإنسان إذا أكره بالكفر وهو مطمئن قلبه بالإيمان فإنه لا يقع منه لا يعتبر ذلك. فكذلك إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع، لأنه من باب أولى إذا كان الكفر عندما ينطق الإنسان به لا يترتب على ذلك يعني الكفر، ما دام أنه مواطن بقلبه بالإيمان ولم يتواطى قلبه لسانه على الكفر، وإنما هو بمجرد لسانه إلجاء وإكراها. وكذلك السكران وذلك لأنه يعني ليس معه عقل، الطلاق إنما هو مع العقل ومع وجود العقل. والمجنون الذي ليس عنده عقل لأنه لا يصح له طلاق. وأمرهما يعني أمر السكران والمجنون يعني ما يتعلق بأحوالهما. والغلط والنسيان. الغلط أنه هو الخطأ يقول أن يسبق لسانه يعني يقول يريد أن يقول كلمة فيسبق لسانه إلى كلمة الطلاق وهو ما أراد الطلاق وإنما سبق لسانه. فكذلك وكذلك النسيان يعني كونه غير ذاكر وإنما قال هذا يعني في حال النسيان فمثل هذا لا يقع. وقد ذكر بعد ذلك عن الشعبي قال فلا ربنا الذي أرحمنا إن نسينا وأخطأنا وأن ما يحصل من الخطأ والنسيان فإنه مغتفر بل يعني من شرط ذلك أن يكون عن ذكر وعن عقل وعن اختيار. والغلط والنسيان يعني في الطلاق والشرك وغيره يعني ما أن الإنسان لو حصل منه كلام يعني في الشرك يعني حصل عن سبيل على سبيل الخطأ وهو لاهل يعني غير لاكر لأنه لا يؤثر يعني لا في الطلاق ولا في الشرك ولا في غير ذلك من الأمور لأن من شرط يعني هذا القصد من شرطه النية وأن يكون الإنسان عالما ذاكرا أن يكون عالما ذاكرا لا مخطئا ناسيا.
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وهذا قطعة من حديث عمر بن الخطاب الذي هو أول حديث في البخاري وأورده في مواضع أورده في عدة مواضع من الصحيح. فلا بد من النية ومعلوم أن المخطئ غير ناول إنما هو سبق لسان وكذلك الناس أيضا كذلك غير ناول وإذا فالعبرة لابد فيها من النية والأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.
قال وسأل الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
والآية تدل على ذلك تدل على عدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان جاء في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عندما ذكر حديث هذا قال الله تعالى قد فعلت في اخر سوره البقره قال الله تعالى قد فعلت لانه لا يعقل.
قال وما لا يجوز من اقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابك جنون. وقال علي بقر حمزة خواصر شارفية فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد تمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع فخرج وخرجنا معه.
وهذا يعني أدلة على ما يتعلق بالسكران وأنه لا يعتبر طلاقه ولا يعتبر إقراراته لأنه لا عقل له لأنه لا عقل له فلا تعتبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي قال أنه قد جنى قال هو أبي فجنون فدل هذا على أن الإنسان المجنون لا يؤاخذ بما يصدر منه. وكذلك السكران لأنه في قصة حمزة لما كان لما بقر خواصر الشارفين وهما البحيران اللذان لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وان حمزه مع جماعه لبيت ابتكروا وانه جاء وبقر الخواصر وجف على الزلمه كذلك في حال كبره فجاء علي رضي الله عنه وارضاه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتغير الوجه أفكر بما حصل فأخبره بما حصل فذهبوا إياه وإذا هو فجاء النبي يخبر له معه يعني يظن أنه العقل موجود فكان قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تمل يعني سكران
فرجع القهقرة وخرجوا وتركوه. يعني هذا يدل على أن السكران أنه لا يعني يعتبر كلامه ولا يعتبر طلاقه.
وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا للسكران الطلاق.
قال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا للسكران طلاق.
هذا يعني يتفق مع ما تقدم، وهو أثر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أن المجنون لا طلاق له والسكران لا طلاق له، لأن هذا المجنون يعني الجنون يعني حصل له في الأصل، وأما السكران هو الذي سعى إلى أن يكون من جملة المجانين وعمل على أن يكون في حكم المجانين. لهذا يقول ابن الوردي رحمه الله في قصيدة إسلامية يعني فيها فوائد وفيها حكم، كان من جملة ما قاله فيها يذم الخمر وشربها، وأن الذي يقدم عليها أن أعطاه الله تعالى العقل، وهو يسعى في أن يكون في جملة المجانين في فعله وكسبه واختياره. يقول: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني إنسان الله أعطاه عقل، كيف يسعى في أن إلى أن يكون من المجانين؟ إنسان أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، كيف يكون هذا؟ يعني هذا في غاية السوء، أن إنسان يمنحه الله نعمة عظيمة فيكفر هذه النعمة ويسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، كيف يسعى في جنون من عقل؟ طلاق المجنون وطلاق السكران الذي ألحق نفسه بالمجانين لا يقع.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.
قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني لا يعتبر ولا يقع. السكران لعدم العقل لذهاب عقله، والمستكره لأنه ألجأ إلى هذا، وإذا كان الله تعالى عذر من نطق بكلمة الكفر مع أقرار قلبه بها وتمكنها من قلبه وعدم مواطأة القلب باللسان، فكذلك الطلاق.
وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يجوز طلاق الموسوس.
قال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس، يعني الإنسان الذي يحدث نفسه في الطلاق فإنه لا يقع طلاق حتى يوجد الفلاح، لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل. ومجرد حديث النفس وكونه يعني ينوي أن يطلق ويعجب في قلبه أن يطلق لا يقع بذلك الطلاق حتى يتلفظ أو يكتب، لأن الكتابة عمل، لأن الكتابة عمل يقع بها الطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز الأمة ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إن وجد كلام ومسحب الطلاق وجد الطلاق، أو كتب الطلاق بخطه وإن لم يتلفظ بلسانه يقع، لأن هذا عمل من أعماله. والله عز وجل يقول ورسوله وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرط.
عبارة هذه سبق أن إشارة الحرب الخير أنه سبق لذكرها فيما مضى ومراجعة ما إذا
وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.
قال نافع: طلق رجل امرأته البتة، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بدت منه، يعني يقع ذلك الشيء الذي تلفظ به، وإن لم تخرج فإنه لا شيء، إنما حصل شيء،
أن هذا الشيء بني على خروج وعلق الخروج، فإن وجد الخروج ترتب عليه ما علق عليه، وإن لم يحصل فإنه لا يترتب عليه شيء لأنه ما وجد الذي علق، فلا يوجد ما علق عليه.
وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق فلاتا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن تم أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا.
قال الزهري في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، قال أنه يسأل ويرجع إلى ما نواه وعقد عليه إذا كان أراد أجلا ومضى ذلك الأجل فإنه يعتبر ما نواه، إذا كان نوى أجلا ف يدين يرجع إلى دينه وإلى يعني ما في قلبه من النية عندما قال هذا الكلام، وإذا كان وجد شيء أنه عندما تكلم بهذا الكلام يقصد يعني مدة معينة أو يقصد يوم معين، فإنه إذا امتنع يعني خلال هذه المدة أو إذا حصل يعني هذه المدة موت ولم يحصل يعني هذا فإنه لا يترتب على ذلك الشيء.
وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته.
قال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك يخاطب زوجته فالعبرة نيته، إن كان يقصد إنها كناية عن الطلاق وأراد الطلاق فإنها تطلق، وإن كان يعني لا يقصد هذا فالمعتبر نيته، يعني وهذا مثل الذي تقدم إذا قال زوجتي أنت علي حرام قال حسنيته، يعني أنه إن نوى طلاقا يقع وإن لم ينوي طلاقا فإنه لا يقع. وكذلك هنا إذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك فإنه يعتبر نيته، إن كان نوى الطلاق مع هذا اللفظ المحتمل وقع الطلاق وإلا فإنه لا يقع.
وطلاق كل قوم بلسانهم.
وطلاق كل قوم بلسانهم، لا يلزم أن يكون يعني باللغة العربية، بل يعني إذا طلق العجمي وأراد الطلاق بأي لفظ يعني يدل عليه فإنه يعتبر طلاقه، لأنه ليس من شرط الطلاق أن يكون باللغة العربية وأن يكون بلفظ طالق، وإنما يمكن أن يكون كل طلاق بلسانه، وقد يكون العجمي لا يعرف معنى كلمة الطلاق باللغة العربية، وقد يعني لو قيلت له لا يدري ما معناها حتى تفسر له وحتى تبين. وإذا فطلاق كل قوم بلسانه.
وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه.
قال قتادة إذا قال لزوجته حملت فأنت طالق ثلاثا قال يغشاها عند كل طهر مرة حتى يتحقق يعني هل تحمل أو لا تحمل، فإن حملت تفتأ